إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فبعد أن يفرغ المصلي من صلاته يأتي بالأذكار التي بعد الفراغ من الصلاة، يكبر الله عز وجل، كما في الصحيحين من رواية ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت أعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير، وأستغفر الله تبارك وتعالى، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. كما عند مسلم في الصحيح من رواية ثوبان رضي الله عنه ويقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. كما روى ذلك أبو داود في سننه بإسناد صحيح ويقول، كما في الصحيحين من رواية المغيرة رضي الله عنه: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير 3 مرات. ويقول: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر، رب قني عذابك يوم تبعث أو تجمع عبادك. كما عند مسلم في الصحيح ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. رواه مسلم من رواية عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما ويقول: سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33، ثم يقول تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ويقرأ آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، إلى آخرها. كما عند النسائي في عمل اليوم والليلة بإسناد صحيح كما في السلسلة الصحيحة، ويقرأ المعوذات 3: قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، دبر كل صلاة. وفي المغرب والفجر يكرر المعوذات 3 مرات. أخرج ذلك أبو داود بسند صحيح. يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، 10 مرات بعد صلاة المغرب وصلاة الفجر، وهو ثان رجليه قبل أن يتكلم. يقول: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. يقول: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لي وترحمني وتتوب علي، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. فيجتهد في الإتيان بأذكار ما بعد الصلاة، وأما فضلها وما دل عليه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من نتيجتها وثمرتها فشيء لا يقادر قدره، فلا يتعجلن المرء بالانصراف بعد الفراغ من الصلاة حتى لا يحرم نفسه من الإتيان ولو ببعض ما ثبت من الأذكار بعد الصلاة. وأما مبطلات الصلاة فالحدث، ولا بد من تيقن الحدث المبطل للصلاة بيقين، فإن الشك لا يزول بالشك، لحديث سعيد وعباد بن تميم عن عمه: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد في الصلاة، قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. متفق عليه. فمن مبطلات الصلاة الحدث، وترك شرط من شروط الصلاة أو ركن من أركانها بدون عذر، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة المسيء في صلاته: لما رآه لا يطمئن في صلاته ارجع فصل فإنك لم تصل. والحديث متفق عليه. الأكل والشرب عمدا، الأكل والشرب عمدا مبطل للصلاة بإجماع العلماء، سواء كانت الصلاة فريضة أو نافلة. قال ابن المنذر رحمه الله: وأجمعوا على أن من أكل أو شرب في صلاته الفرض عامدا أن عليه الإعادة. الضحك الذي يظهر معه صوت، الضحك بصوت يسمعه المصلي أو غيره. قال ابن المنذر أيضا رحمه الله: وأجمعوا على أن الضحك يفسد الصلاة، والكلام عمدا لغير مصلحة الصلاة. الكلام العمد لغير مصلحة الصلاة، لحديث زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: كنا نتكلم في الصلاة، يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة، حتى نزلت: وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. رواه مسلم. لكن متى تكلم الرجل ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه ولا تبطل صلاته، لحديث معاوية بن الحكم رضي الله عنه في قصة صلاته مع النبي صلى الله عليه وسلم: وعطس رجل من القوم فحمد الله فقال له: يرحمك الله. فجعل الناس ينظرون إليه فقال: وثكل أمي ما لكم تنظرون إلي. فجعل الناس ينظرون إليه إلى معاوية بن الحكم لما شمت العاطس وهما في الصلاة، فقال: وثكل أمياه ما لكم تنظرون إلي. الحديث. وفيه أنه تكلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبطل صلاته ولم يأمره بالإعادة، لأنه رضي الله عنه كان جاهلا بالحكم، وإنما قال له: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. وحديث معاوية بن الحكم رضي الله عنه عند مسلم في صحيح. من مبطلات الصلاة انحراف الكثير عن القبلة، وانكشاف العورة عمدا، والعبث الكثير المتوالي لغير حاجة. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث 84 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنيهة قبل أن يقرأ، فقلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، رأيت سكوتك بين التكبير والقراءة، ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. الحديث أخرجه البخاري ومسلم. عند الشيخين هنية بدل هنيهة، وراوي الحديث أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، تقدمت ترجمته في الحديث الثاني. موضوع الحديث بيان دعاء الاستفتاح في الصلاة. غريب الحديث: كبر قال الله أكبر، والمراد بها تكبيرة الإحرام. هنيهة، وفي رواية هنية أي قليلا. بأبي أنت، بأبي متعلق بمحذوف خبر مقدم، والتقدير أنت مفدي بأبي وأمي. أرأيت الهمزة للاستفهام، ورأيت بفتح التاء بمعنى علمت، وسكوت هو مفعولها الأول، وجملة ما تقول في محل نصب مفعولها الثاني، والمعنى أخبرني عن سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول فيه. سكوتك أي عدم جهرك، بدليل قوله ما تقول. اللهم أي يا الله، فحذفت ياء النداء وعوض عنها بالميم المشددة. باعد بيني وبين خطاياي، اجعلها بعيدة عني فلا أقربها. والخطايا جمع خطيئة، وهي المعصية، إما بترك ما يجب أو فعل ما يحرم. كما باعدت، الكاف للتشبيه، وما مصدرية أي كمباعدتك، والمراد بالتشبيه المبالغة في المباعدة. نقني، خلصني ونظفني. الأبيض ذو البياض، وخص الأبيض لأن النقاء فيه أبلغ، حيث إن أقل دنس يتبين فيه، والدنس الوسخ. اغسلني، طهرني بعد التنقية، بالثلج الماء المتجمد، والبرد المطر المتجمد. قال ابن الملقن رحمه الله في الإعلام: ترقى صلى الله عليه وسلم في هذا الدعاء، فطلب أولا مطلبا يليق بالعبودية وهو المباعدة، ثم ترقى فطلب التنقية، ثم ترقى فطلب الغسل، فإنه أبلغ منها. وكذلك أدخل حرف التشبيه على التنقية، وأسقطه في الغسل تحقيقا للنقاء من كل وجه، لأن الغسل بثلاثة أشياء أبلغ من التنقية بالماء وحده، لأن تنقية الثوب إنما عهدت بالماء خاصة. ونظيره قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: أعوذ برضاك من سخطك الحديث. فطلب أولا الرضا، فلما رآها لا تسلم من الأسقام انتقل إلى المعافاة، ثم انتقل إلى الذات، ثم أثنى، ثم اعترف بالعجز عن ثنائه، ثم أثبت الثناء اللائق به عز وجل. ومن المعلوم أن الماء الساخن أبلغ في إزالة الأوساخ وفي الإنقاء مما هو مذكور في الدعاء المأثور، فكيف عدل عنه إلى الثلج والبرد مع أن المقصود طلب الإنقاء والتنظيف؟ والجواب أن العلماء ذكروا وجوها كثيرة في طلب المناسبة، وأحسنها وأبلغها ما ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله عن شيخ الإسلام قال: لما كان للذنوب حرارة، ناسب أن تكون المادة المزيلة هذه المواد الباردة لتطفئ تلك الحرارة وذاك اللهب. الشرح الإجمالي للحديث. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر للصلاة تكبيرة الإحرام خفض صوته مدة قليلة قبل أن يقرأ الفاتحة، وكان الصحابة رضي الله عنهم يعلمون أنه يقول شيئاً في هذه السكتة، لذا قال أبو هريرة: أفديك يا رسول الله بأبي وأمي، ماذا تقول في هذه السكتة التي بين التكبير والقراءة؟ فقال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. وهذا دعاء في غاية المناسبة في هذا المقام الشريف موقفي ومقام المناجاة، لأن المصلي يتوجه إلى الله تعالى في أن يمحو ذنوبه وأن يباعد بينه وبينها إبعاداً لا يحصل معه لقاء، كما لا لقاء بين المشرق والمغرب أبداً، وأن يزيل عنه الذنوب والخطايا وينقيه منها كما يزال الوسخ من الثوب الأبيض الذي يظهر أثر الغسل فيه، وأن يغسله من خطاياه ويبرد لهيبها وحرها بهذه المنقيات الباردة الماء والثلج والبرد. وهذه تشبيهات في غاية المطابقة. يؤخذ من الحديث استحباب دعاء الاستفتاح في الصلاة ومكانة ذلك كما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما دلت عليه ألفاظ هذا الحديث الشريف، ومكان ذلك بعد تكبيرة الإحرام وقبل قراءة الفاتحة في الركعة الأولى من كل صلاة. والاستفتاح يكون سراً لا جهراً، وكل أحد مفتقر إلى دعاء الله عز وجل، حتى النبي صلى الله عليه وسلم. في الحديث حرص الصحابة رضي الله عنهم على العلم ليعبدوا الله جل وعلا على بصير. وفي الحديث حسن أدب أبي هريرة رضي الله عنه بتلطفه في سؤال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأنه لا يطال فيه الدعاء لا سيما في الجماعة للصلوات المكتوبة. وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يحرصون على تتبع أحوال نبينا ونبيهم صلى الله عليه وآله وسلم في حركاته وسكناته. في الحديث أنه ينبغي في مواطن الدعاء أن يلح الإنسان ويكثر في طلب الشيء ولو بطريق ترادف الألفاظ، فإن هذه الدعوات تدور كلها على محور الذنوب والإبعاد عنها، ومعاني الماء والثلج والبرد متقاربة، والمقصود منه متحد، هو الإنقاء من حرارة الذنوب بهذه المواد الباردة. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم استفتاحات كثيرة للصلاة، منها هذا الدعاء: اللهم باعد بيني وبين خطاياي، ومنها: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، ومنها: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك. وكلها جائزة لأنها واردة، لكن الإمام أحمد اختار الأخير منها سبحانك اللهم لكونه محتوياً على تمجيد الله تعالى وتعظيمه ووحدانيته. وكان عمر رضي الله عنه يجهر به ليعلمه للناس. وينبغي للمصلي أن لا يقتصر دائماً على واحد منها، بل يقولها كلها، ولكن ليست مجموعة في مكان واحد، يعني في صلاة واحدة، وذلك لكي يحصل له كمال الاقتداء وإحياء جميع السنة فيها، ويجعل القصار من تلك الصيغ في الاستفتاحات لصلاة الجماعة ويجعل الطوال لصلاة الليل. في الحديث أيضا أن القراءة المجزئة تكون بتحريك الفم، ولولا ذلك لم يعرف أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ. في الحديث جواز قول الرجل للعالم وعلى رأس العلماء رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول بأبي وأمي، أي أفديك أنا بأبي وأمي. وهذا السكوت يكون بعد تكبيرة الإحرام وقبل القراءة، وعلى العالم أداء العلم لمن يطلبه بحقه، وحسن السؤال نصف العلم كما قال السلف. والمراد بالمباعدة التبري وعدم المؤاخذة، والمراد بالتنقية شدة الطهارة من أوساخ المعاصي، والمراد بالغسل إزالة كل الذنوب وإزالة أثرها. وفي الحديث دليل على أن الماء والثلج والبرد من المطهرات، ومشروعية الدعاء بالمباعدة والغسل والتنقية من الذنوب، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم يريد تعليم أمته هذا الذكر، وإلا فهو معصوم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي الحديث دليل على تواضع الرسول صلى الله عليه وسلم لربه جل وعلا، ويدل الحديث على أن الذنوب سبب لحرارة الجسم حالاً أو مآلاً، وأن الدعاء بما ذكر سبباً لبرودته. وينبغي على المرء أن يجتهد في الإلحاح على ربه تبارك وتعالى بالسؤال، فإن الله جل وعلا يحب أن يسأل. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما مر، مع أن ما أتى به من الدعاء الذي ألح به وأكثر من الطلب فيه كانت ألفاظه تكاد تكون مترادفة، لأن هذه الدعوات المباركة تدور كلها على محو الذنوب والإبعاد عنها، ومعاني الماء والثلج والبرد متقاربة، والمقصود متحد هو الإنقاء من حرارة الذنوب بهذه المواد الباردة، واتقاء الخطايا لتطهير القلوب بهذه الأدعية الجادة. ومع ذلك فقد ألح النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذا الدعاء. الحديث 85 عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوب، ولكن بين ذلك، وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي قاعدا، وكان يقول في كل ركعتين التحية، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، وكان ينهى عن عقبة الشيطان، وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، وكان يختم الصلاة بالتسليم. هذا الحديث أخرجه مسلم في صحيح، وهو من أفراد مسلم، وهو إذن ليس على شرط المصنف رحمه الله تعالى، لأنه شرط أن يذكر ما اتفق عليه الشيخان، وهذا تفرد به مسلم رحمه الله في صحيح. بل هذا الحديث عله بعض أهل العلم قديما كابن عبد البر في التمهيد، وكذلك تكلم عنه الشيخ شاكر عند تعليقه على إحكام الأحكام، وكذلك الألباني في إرواء الغليل. فأعلوه بالانقطاع بين أبي الجوزاء وعائشة رضي الله عنه. وأبو الجوزاء ثقة لا يختلف فيه، وهو من رجال الشيخين. وأبو الجوزاء أدرك عائشة فهو معاصر لها، وهذا يكفي في إثبات صحة الحديث مع ثقته والبراءة من التدليس، وهو مذهب الإمام مسلم وجماهير أهل العلم. وجمع كثير من أهل العلم أثبتوا سماع أبي الجوزاء من عائشة، والحديث له شواهد تقويه، ومنها ما أخرجه البخاري في الصحيح. وكذلك فإن جمعا كثيرا من أهل العلم صحح الحديث كمسلم وأبي عوانة وابن خزيمة وابن حبان وغيرهم. راوي الحديث عائشة رضي الله تعالى عنها. موضوع الحديث بيان كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. غريب الحديث كان فعل ماض ناقص، وإذا كان خبرها فعلا مضارعا دلت على الاستمرار غالبا. يستفتح يبتدئ الصلاة أي الفريضة والنافلة بالتكبير، يقول الله أكبر، وهي تكبيرة الإحرام، والقراءة بالنصب عطفا على قوله الصلاة، أي يستفتح قراءة القرآن الذي يقرأ به في صلاته بالحمد بضم الدال على الحكاية أي بهذه الصورة، يشخص بضم الياء وسكون الشين يرفع، يصوبه بفتح الصاد وكسر الواو المشددة يخفضه، بين ذلك يعني بين الرفع والتنزيل ليكون مستويا مع الظهر، يستوي يستقر من السجدة يعني السجدة الأولى في كل ركعتين في آخر كل ركعتين التحية أي التحيات لله إلى آخر التشهد، يفرش رجله يبسط قدمه ليجلس عليها كالفراش، وذلك عند قراءة التحية في الركعتين، ينصب اليمنى يوقف قدمه اليمنى، ينهى يطلب الترك، والنهي طلب الترك ممن هو أعلى من المنهي، عقبة الشيطان بضم العين وسكون القاف هي أن يفترش قدميه ويجلس على عقبيه، وأضيفت للشيطان إما تقبيحا لها أو لأنها من فعله أو أمره. يفترش الرجل ذراعيه يبسطهما على الأرض في السجود، والذراع العظم الذي بين العضد والكف، افتراش السبع أي كافتراشه، وأضيف إلى السبع تقبيحا وتنفيرا، والسبع كل حيوان مفترس. يختم الصلاة ينهيها بالتسليم بقول السلام عليكم ورحمة الله. الشرح الإجمالي للحديث. وصفت عائشة رضي الله عنها صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرت أنه يدخل في الصلاة بالتكبير أي بلفظ الله أكبر، ويفتتح القراءة بالحمد لله رب العالمين أي أنه يقرأ الفاتحة قبل السورة، أو أنه لا يجهر بالبسملة قبل الفاتحة. وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يعتدل قائما، وإذا رفع رأسه من السجدة الأولى لم يسجد حتى يطمئن قاعدا، وكان يقول في كل ركعتين التحية أي يتشهد بعد كل ركعتين، وكان يجلس جلسة الافتراش في التشهد، وكان ينهى عن الجلسة التي تسمى بعقبة الشيطان، وينهى عن بسط الذراعين في السجود، ويخرج من الصلاة بالتسليم. قال ابن دقيق العيد رحمه الله هذا الحديث سهل المصنف في إيراده في هذا الكتاب، فإنه ممن فرد به مسلم عن البخاري. وشرط الكتاب يعني كتاب العمدة تخريج الشيخين للحديث. قوله كان يستفتح الصلاة بالتكبير، أي يقول الله أكبر وهي تكبيرة الإحرام. والقراءة بالنصب، أي ويستفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين بضم الدال على الحكاية، لأن حرف الجر ها هنا قد دخل على هذه الجملة الإلهية الحمد لله رب العالمين. ولكن لا تقل ويستفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين، وإنما تأتي بالدال مضمومة على الحكاية، ويستفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين كما تقول سورة المؤمنون. قوله وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوب، أي لم يرفعه ولم يخفض. وكان ينهى عن عقبة الشيطان هي أن يلصق الرجل أليته في الأرض وينصب ساقيه وفخذيه ويضع يديه على الأرض كما يقع الكلب. وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، أي يبسطهما في سجوده كالكلب. وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، وهذه الجلسة تكون في التشهد الأول وفي القعود بين السجدتين. وأما التشهد الأخير فيتورك فيه، لحديث أبي حميد في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، أخرجه البخاري. وقال الصنعاني في سبل السلام وللعلماء خلاف في ذلك، والظاهر أنه من الأفعال المخير فيها. يؤخذ من الحديث أن افتتاح الصلاة بقول الله أكبر فلا تكفي النية ولا يكفي سوى التكبير من ألفاظ التعظيم. وفيه أن القراءة في الصلاة تبتدئ بالفاتحة، فلو قرأ قبلها شيئا من القرآن لم يعتد به. في الحديث مشروعية التسوية بين الرأس والظهر حال الركوع، ومشروعية الاستقرار في القيام بعد الركوع وفي الجلوس بين السجدتين. في الحديث مشروعية قراءة التحيات في آخر كل ركعتين، فإن كانت الصلاة ركعتين أتم التشهد وسلم، وإن كانت أكثر قام بعد التشهد الأول فأتى بما بقي من صلاته وسلم. في الحديث مشروعية افتراش القدم اليسرى ونصب اليمنى حال الجلوس، وفيه النهي عن الجلوس على العقبين مفترشا القدمين. في الحديث النهي عن افتراش الذراعين حال السجود، وأن ختم الصلاة إنما هو بقول السلام عليكم ورحمة الله، لا تختم بالنية ولا بلفظ غير التسليم. فيدل الحديث على أن ختم الصلاة بقول السلام عليكم ورحمة الله، فلا تختم بالنية ولا بلفظ غير التسليم. الحديث كما مر ليس على شرط المؤلف رحمه الله تعالى، لأنه ليس مما اتفق عليه الشيخان وهو شرطه، بل هو عند مسلم فقط. ويؤخذ من الحديث مشروعية الدعاء بالابتعاد عن الخطايا، وقد اختلف الفقهاء في قوله خطاياي، هل المراد ما يستقبل منها كأنه قال اللهم لا تجعلني أفعل الخطايا، أو أن المراد باعد بيني وبين ما فعلته من الخطايا سابقا بمعنى اللهم اغفر لي. المعنى الأول قال به طائفة قالوا خوفا من التكرار، لأنه هنا يؤسس معنى جديدا بخلاف اغسلني من خطاياي، فإنه ظاهر أنه فيما مضى لا فيما يستقبل. وقد يحتمل اللفظ الاحتمالين جميعا، لأن من القواعد المقررة عند الأصوليين أن اللفظ المشترك يصدق على جميع معانيه إذا لم تكن متنافية على الصحيح. وقوله هنا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس يؤخذ منه أن النجاسة الحكمية الواقعة على الثوب ونحوه يمكن تطهيرها. ويؤخذ من الحديث أن الأمور المعنوية كالخطايا يمكن وصفها بأوصاف حسية، فإنه قال اغسلني من خطاياي بالثلج والماء، والثلج والماء متعلقة بالأمور الحسية بخلاف الخطايا فإنها من الأمور المعنوية. وقد أخذ بعض الفقهاء من هذا الحديث جواز الاغتسال والوضوء بالثلج والبرد، قالوا لأنه قال هنا اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. وقد حكي الإجماع على خلاف هذا القول قبل حصول هذا القول، قالوا والمراد بالحديث التغسيل من الخطايا وليس المراد به التغسيل من الجنابة والحدث، قالوا لأنه لم يجد الماء على الأعضاء فإنه لا يحصل وضوء ولا اغتسال. الحديث دليل على أن الطمأنينة في الأركان كلها لا بد منها في الصلاة، وفيه دليل على جواز تسمية السور ببعضها كالحمل والبقرة والطارق وغيرها. فيه دليل على أن الراكع لا يرفع رأسه ولا يصوبه بل يساوي بين ظهره ورأسه. وفيه مشروعية الاعتدال بعد الركوع والاطمئنان في ذلك والطمأنينة فيه. وفيه مشروعية الجلوس بين السجدتين والطمأنينة فيه، ومشروعية التشهد في كل ركعتين. في الحديث أن الافتراش يكون في كل جلوس إلا الأخير من الصلاة ذات التشهدين. في الحديث النهي عن عقبة الشيطان وهي أن يلصق إليته بالأرض وينصب ساقيه ويضع يديه على الأرض. وفيه النهي عن التشبه بالشيطان، وأن كل حركة أو جلسة لا توافق الشرع فهي شيطانية إذ هي بإغواء الشيطان وتزيينه. فيه النهي عن الافتراش عند السجود كافتراش السبعة، وذلك بوضع المرفقين على الأرض المطلوب رفعهما. في الحديث النهي عن مشابهة الحيوان المفترس، وأن الصلاة تختم بالتسليم كما أنها تفتتح بالتكبير. في الحديث الرد على من ترك السلام ولم يجعله من الصلاة، وأن النساء كالرجال في أحكام الصلاة وصفتها ما لم يخص بدليل. في الحديث حرص عائشة رضي الله تعالى عنها على نقل صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم مفصلة. وأما الحكمة من الإتيان بالتكبير في أول الصلاة فهي تنبيه المصلي على معنى هذه الكلمة التي معناها أنه جل شأنه الموصوف بالجلال وكبر الشأن، وأن كل شيء دون جلاله وسلطانه حقير، وأنه جل وتقدس عن مشابهة المخلوقين والعابثين. ولكي يشغل المصلي بهذه المعاني ويشغل نفسه وفهمه وخاطره بمقتضى هذه اللفظة، وحينئذ يستحقر أن يذكر معه غيره أو أن يحدث نفسه بسواه جل اسمه، قال ذلك ابن الملقين رحمه الله. الإقعاء نوعان: الأول ما مر كإقعاء الكلب، وأن ينصب قدميه ويجلس عليهما، وأن يجلس بإليته على الأرض فهذا هو الإقعاء الممنوع. أما الإقعاء المشروع فالإقعاء المشروع أن ينصب قدميه بين السجدتين ويجلس على عقبيه. النبي صلى الله عليه وآله وسلم في دعاء الاستفتاح يقول سبحانك اللهم وبحمدك، هذه جملة تتضمن التنزيه والإثبات، تتضمن التنزيه في قوله سبحانك اللهم والإثبات في قوله وبحمدك، لأن الحمد وصف المحمود بالكمال مع محبته وتعظيمه، فتكون هاتان الجملتان جامعتين للتنزيه والإثبات، سبحانك اللهم وبحمدك. سبحانك اسم مصدر من سبح يسبح، والمصدر تسبيح، واسم المصدر سبحان، وهذا يعني اسم المصدر هذا دائما منصوب على المفعولية المطلقة، محذوف العامل مضاف، ففيه ثلاثة أشياء. سبحان فيه ثلاثة أشياء: أولا أنه منصوب على المفعولية المطلقة دائما، أسبحك تسبيحا وسبحان. الثاني أنه محذوف العامل. الثالث أنه مضاف، ومعناه تنزيها لك يا رب عن كل نقص، والنقص إما أن يكون في الصفات أو في مماثلة المخلوقات، فصفاته التي يتصف بها منزه فيها عن كل نقص، يتصف بالعلم الكامل والحياة الكاملة وبالسمع الكامل والبصر الكامل، وهكذا جميع الصفات التي يتصف بها وفيها منزه عن النقص، كذلك هو تعالى منزه عن أن يوصف بصفة نقص محضة، كأن يوصف تعالى بالعجز أو الظلم أو ما أشبه ذلك، منزه عن كل نقص وعن صفات النقص، منزه عن مماثلة المخلوقات، ولو فيما هو كمال في المخلوقات فإن الله تعالى منزه عنه، فمنزه عن أن تكون صفاته الخبرية كصفات المخلوقين كالوجه واليدين والقدم والعينين، ومنزه أن تكون صفاته الذاتية المعنوية كصفات المخلوقين، فعلمه ليس كعلم المخلوق، لأنه كما هو معلوم علم المخلوق كله نقص، نقص في ابتدائه لأنه مسبوق بجهل، وفي غايته لأنه ملحوق بالنسيان، وفي شموله لأنه قاصر، حتى روحك التي بين جنبيك لا تعلم عنها شيئا، فعلم المخلوق كله نقص، نقص في ابتدائه مسبوق بجهل، وفي غايته ملحوق بالنسيان، وفي شموله وقاصر، فحتى الإنسان لا يستطيع أن يعلم شيئا عن روحه التي بين جنبيه، فماذا يعلم؟ ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، حتى ما يريد الإنسان أن يفعله غدا فإنه ليس على يقين من أنه يفعله، لكن يرجو ويأمل، وإلا فلا تعلم نفس ماذا تكسب غدا. إذن هذا نقص عظيم في العلم. أما الله عز وجل فإنه كامل العلم، كذلك أيضا لا يماثل المخلوق في صفاته الفعلية كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا والمجيء إلى الفصل بين العباد والرضا والغضب وما أشبه ذلك، وإن وافقها في الاسم، فالاسم هو الاسم ولكن المسمى غير المسمى، فالصفة هي الصفة ولكن الموصوف غير الموصوف، فلا تماثل بين الخالق والمخلوق. وإذن ينزه الله تبارك وتعالى عن ثلاثة أشياء: عن النقص في صفاته، فصفاته صفات كمال، فينزه عن النقص في صفات الكمال، وينزه عن صفات النقص المجردة عن الكمال، وينزه عن مماثلة المخلوقين. وتمثيله تعالى بالمخلوقين نقص، لأن تسوية الكامل بالناقص تجعله ناقصا. قال الشاعر: ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا؟ إذا قلت عندي سيف عظيم ومدحته مدحا كثيرا، ثم قلت هو أمضى من العصا، فإنه يهبط، يعني السيف، هبوطا عظيما، ولا ترى لهذا السيف قدرا، لأنك نفيت أن يكون مماثلا للعصا. وسيف يمكن أن يتصور الإنسان مماثلته للعصا لا خير فيه. أما الحمد فالذي مر هو التسبيح. وهنا أمر من الأمور المهمة على المسلم أن يجتهد في معرفته وتحصيله، وهو ما يتعلق بمعاني ألفاظ الأذكار والدعوات. لأن الإنسان ربما أمضى عمره كله وهو يأتي بالذكر في الصلاة أو في غيرها من العبادات وهو لا يعرف ما يلفظ به لسانه. سبحانك اللهم وبحمدك، لو سألت كثيرا من الناس ما معنى ما تقول فإنه لا يعطيك جوابا، وربما أعطاك جوابا مغلوطا. فكيف يؤتي هذا الذكر ثمرته إذا كان الإنسان لا يدري معناه؟ وكذلك فيما يتعلق بالدعوات، فهذا الدعاء وهو دعاء عظيم كسائر أدعية رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكرره المرء في صلاته في الركعة الأولى بعد تكبيرة الإحرام في كل صلاة من فرض ونفل، ويأتي بدعاء الاستفتاح. فإذا كان يعرف معناه فإنه يدخل على الصلاة بحضور قلب وصفاء نفس، لأنه يفهم ما يقول. وأما أن يأتي به مردداً إياه ترديداً آلياً فإنما بعده سيكون كذلك فعلاً وقولاً. فمن الأمور المهمة جداً والتي تؤدي معرفتها إلى كثير من الخير في الدنيا والآخرة أن يجتهد المسلم في معرفة معاني الأذكار والدعوات. سبحانك اللهم مر معنى التسبيح، حتى إذا ما جئت به في هذا الموضع أو في غيره كما في الركوع والسجود، وتكون مسبحاً كذلك تسبيحاً في الذكر المطلق، فإنك تعي ما تقول، وأنك تنزه الرب تبارك وتعالى عن النقص في صفات الكمال، وعن صفات النقص المجردة عن الكمال، وعن مماثلة المخلوقين. وأما الحمد فهو وصف المحمود بالكمال، الكمال الذاتي والفعلي، فالله تعالى كامل في ذاته، ومن لازم كماله في ذاته أن يكون كاملاً في صفاته، لأن ذاته ليس كمثلها ذات، فحتماً تكون صفاته ليس كمثلها صفات. وكذلك في فعله، ففعله دائر بين العدل والإحسان، لا يمكن أن يظلم، إما أن يعامل عباده بالعدل وإما أن يعامل عباده بالفضل أي بالإحسان. فالمسيء يعامله بالعدل، وجزاء سيئة سيئة مثلها، لا يمكن أن يزيد. والمحسن يعامله بالفضل، من جاء بالحسنة فله عشر أمثاله. ففعله تعالى دائر بين الأمرين، ومن كان فعله دائرا بين هذين الأمرين العدل والفضل فلا شك أنه محمود على أفعاله كما هو محمود على صفاته. إذن جمعت بين التنزيه والكمال في قولك سبحانك اللهم وبحمدك، فعلى هذا فالواو في قوله وبحمدك تفيد معنى المعية، يعني ونزهتك تنزيها مقرونا بالحمد. فنفهم هذا عندما نأتي به في استفتاح الصلاة، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك. اسم ها هنا مفرد لكنه مضاف فيشمل كل اسم من أسماء الله تعالى، وتبارك اسمك يريد جميع الأسماء الحسنى. وهل المراد بالاسم هنا المسمى كما في قوله تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ويكون المراد بتبارك اسمك أي تباركت كقوله سبح اسم ربك الأعلى والمسبح الله المسمى، أو أن المراد أن اسم الله نفسه كله بركة؟ وإذا كان اسم المسمى بركة، إذا كان الاسم نفسه بركة، فالمسمى أعظم بركة وأشد وأولى. الجواب الثاني أظهر، لأننا نسلم فيه ونسلم من التجوز بالاسم عن المسمى، ويفهمنا هذا أن تبارك الاسم تبارك للمسمى. أمثلة: من بركة اسم الله، لو ذبحت ذبيحة بدون تسمية لكانت ميتة نجسة حراما، ولو سميت الله عليها لكانت ذكية طيبة حلالا. أيضا إذا سميت على الطعام لم يشاركك الشيطان فيه، وإن لم تسم شاركك. وإذا سميت على الوضوء على قول من يرى وجوب التسمية صح وضوءك، وإن لم تسم لم يصح وضوءك. وعلى قول من يرى استحبابها يكون وضوءك أكمل مما لو لم تسم. فهذه من بركة اسم الله عز وجل. قوله وتعالى جدك، تعالى أي ارتفع ارتفاعا معنويا، الجد بمعنى العظمة، يعني أن عظمتك عظمة عظيمة عالية لا يساميها أي عظمة من عظمة البشر، بل من عظمة المخلوق كله. ولا إله غيرك، هذه هي كلمة التوحيد التي أرسل الله بها جميع الرسل. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ومن كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، أخرجه أبو داود وذكره في المشكاة وحسنه الألباني، فهي أفضل الذكر، ومعناها لا معبود حق إلا الله. فإله بمعنى مألوه، وهو اسم لا النافية للجنس، اسمها إله لا إله، خبرها محذوف، إلا الله إلا أداة استثناء، ولفظ الجلالة بدل من الخبر المحذوف، وهذا أصح ما قيل في معناها وفي إعرابها. لا إله حق إلا الله، إذن معناها هو هذا، لا معبود حق إلا الله. فهل هناك معبود باطل سوى الله؟ الجواب نعم، هناك معبود باطل سوى الله، لقوله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. وهذه الآلهة وإن سميت آلهة فهي باطلة، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. هذه الكلمة لها مقتضى، فمقتضى كلمة التوحيد التسليم التام لله عز وجل، لأن العبادة مأخوذة من الذل، ومنه طريق معبد أي مذلل مسهل. فمقتضى هذه الكلمة العظيمة الاستسلام لله تعالى ظاهرا وباطنا. فأنت الآن تخبر خبرا تنطقه بلسانك ولا إله غيره، وتعتقده بجنانك بأن الله هو المعبود حقا وما سواه فهو باطل. ثم تأمل كيف جاءت هذه الكلمة التي فيها توحيد الله بألوهيته بعد الثناء عليه؟ ليكون توحيده بالألوهية مبنياً على كماله: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. فكل هذا سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ثناء على الله تعالى بالكمال، ثم قال ولا إله غيره، فيكون هذا السابق كالسبب المبني عليه اللاحق، يعني أنه لكمال صفاتك لا معبود حق إلا أنت ولا إله غيره. هذا هو دعاء الاستفتاح، وكان عمر رضي الله عنه يستفتح به. وهناك أدعية أخرى كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستفتح بها في الصلاة، أنواع من الاستفتاحات لشيخ الإسلام رحمه الله رسالة في بيانها في أنواع الاستفتاحات، منها ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر للصلاة سكت هنيهة، فقلت بأبي: أنت وأمي يا رسول الله، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، وهو حديث الباب. وهذا أصح من الحديث الذي فيه الاستفتاح بسبحانك اللهم وبحمدك. وكل من النوعين جائز وسنة، وينبغي للإنسان أن يستفتح بهذا مرة وبهذا مرة ليأتي بالسنن كلها، وليكون ذلك إحياء للسنة، ولأنه أحضر للقلب، لأن الإنسان إذا التزم شيئا معينا صار عادة له، حتى إنه لو كبر تكبيرة الإحرام وغفل ومن عادته أن يستفتح بسبحانك اللهم وبحمدك يجد نفسه قد شرع في الإتيان به بدون قصد. وهذا الدعاء للاستفتاح يشمل صلاة الفريضة وصلاة النافلة. شرح الاستفتاح الوارد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: اللهم باعد بيني وبين خطاياي، في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر للصلاة سكت هنيهة. من حرص أبي هريرة رضي الله عنه على العلم بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم له حين قال له: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: لقد ظننت أن لا يسألني أحد عن هذا غيرك لما أرى من حرصك على العلم. ثم قال: أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. لما رأى أبو هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم يسكت بين التكبير والقراءة، ومعلوم أن الصلاة ذكر كلها، ما من شيء في الصلاة إلا وفيه ذكر قولي وفعلي، لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يسكت بين التكبير والقراءة علم أنه لا بد أن يقول شيئا، فقال: أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ وكلمة ما تقول تدل على أنه يعتقد أنه يقول شيئا، لأنه لم يقل هل أنت ساكت. قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، ومعناه أنه سأل الله أن يباعد بينه وبين خطاياه كما باعد بين المشرق والمغرب، والمباعدة بين المشرق والمغرب هو غاية ما يبالغ فيه الناس، فالناس يبالغون في الشيئين المتباعدين إما بما بين السماء والأرض وإما بما بين المشرق والمغرب. ومعنى باعد بيني وبين خطاياي أي باعد بيني وبين فعلها، بحيث لا أفعلها وباعد بيني وبين عقوبته. قوله: اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، هذه الجملة تدل على أن المراد بذلك الخطايا التي وقعت منه، لأنه قال نقني منها كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، أي كما يغسل الثوب الأبيض إذا أصابه الدنس فيرجع أبيض، وإنما ذكر الأبيض لأن الأبيض أشد ما يؤثر فيه الوسخ بخلاف الأسود. فلهذا قال كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وهذا ظاهر أنه في الذنوب التي فعلها ينقى منها. وبعد التنقية قال: اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. إذن فالذي يظهر أن الجملة الأولى في المباعدة، أي ألا أفعل الخطايا، ثم إن فعلتها فنقني منها، ثم أزل آثارها بزيادة التطهير بالماء والثلج والبرد. فالماء لا شك أنه مطهر، لكن الثلج والبرد ما مناسبته هنا، مع أن المعروف أن الماء الساخنة أبلغ في التنظيف؟ قال أهل العلم: لأن الذنوب آثارها العذاب بالنار، والنار حارة، والحرارة يناسبها في التنقية منها الشيء البارد، فالماء فيه التنظيف، والثلج والبرد الماء لا شك أنه مطهر، لكن الثلج والبرد فيه التبريد، وهذا لا شك أنه وجه حسن. هذا هو معنى حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وبقي أن يقال: هل النبي صلى الله عليه وسلم يخطئ أو لا؟ الجواب: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اغسلني من خطاياي، فأضاف الخطايا إلى نفسه، وقال: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، وعلانيته وسره، وأوله وآخره. وقال الله تعالى: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وقال تعالى: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. ولكن الشأن كل الشأن، هل الذنوب هذه تبقى أو لا تبقى؟ الجواب: لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم معصوم من الإقرار على الذنب ومغفور له بخلاف غيره، فإنه يذنب وقد يقر على ذلك ويستمر في معصيته وقد لا يغفر له. أما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلا بد أن ينبه عليه مهما كان الأمر: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك؟ تبتغي مرضاة أزواجك، والله غفور رحيم. هذا فصل الخطاب في هذه المسألة التي تنازع الناس فيها. فالنبي صلى الله عليه وسلم عصمه الله رب العالمين، وهو صلى الله عليه وعلى آله وسلم سيد الأولين والآخرين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يلحقنا به صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الفردوس الأعلى، في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، فإنه تبارك وتعالى هو الجواد الكريم وهو البر الرحيم. وبعد، فهذا ما من الله تعالى به من جمع وتحرير وتقرير لشرح على عمدة الأحكام للإمام الحافظ تقي الدين أبي محمد عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي الحنبلي المتوفى سنة 600 رحمه الله تعالى، من أول الكتاب إلى باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من كتاب الصلاة من كتاب العمدة. وقد كان ذلك بفضل الله ورحمته وجوده وعطائه ونعمته وحوله تعالى وقوته في الدورة العلمية 11 دورة الإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى، المنعقدة من يوم الأحد 11 من جماد الأولى 39,400,000 من هجرة سيد ولد آدم نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم الموافق 28 من يناير 18,000 من التاريخ الصليبي إلى يوم الخميس 15 من جماد الأولى 39,400 من هجرة سيد ولد آدم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الموافق 1 فبراير 18,000 من التاريخ الصليبي. وقد كان ذلك بفضل الله تعالى ورحمته وحوله تعالى وجوده وقوته بالمسجد الشرقي بسبك الأحد من أعمال محافظة المنوفية بمصر حفظها الله تعالى وسائر بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا واغفر لنا وارحمنا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى أبويه إبراهيم وإسماعيل وعلى سائر الأنبياء والمرسلين والآل والصحب أجمعين وسلم تسليما كثيرا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.